بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب حكم ضفائر المغتسلة، أي فيجب عليها نقضها أم يستحب ذلك أم ماذا؟ قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وعمر الناقد. ما اسم عمر الناقد يا أحياء عند النعسانيين؟ ما اسم عمر الناقد؟ اسمه عمر. وما اسم أبيه؟ وما اسم أبيه؟ عمر محمد. اسم أبيه محمد، عمر بن محمد، واسم جده بكير، عمر بن محمد بن بكير ابن سابور الناقد، وإسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي ويقال له ابن رهوي، وابن أبي عمر. ما اسمه ابن أبي عمر؟ محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، كلهم عن ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيوب، وهو الثوري هنا، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة. ما اسمها أم سلمة؟ هند. نعم، أم سلمة اسمها هند. قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قالت أم سلمة: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أي ضفائر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، أي لا يلزمك ذلك، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أي حتى تتيقني وصول الماء إلى أصول الشعر، ولا يلزمك نقض الضفائر. قال: ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أي على بدنك. وقد تقدم أن عائشة رضي الله عنها كانت تصنع ذلك، تفيض على رأسها 3 حثيات. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد. ما اسم أبيه؟ محمد. قال: حدثنا يزيد بن هارون حاء. ما معنى حاء؟ يعني رمزي لحدثنا، رمزي لحدثنا حاء. ما معنى قولهم حاء؟ ها، تحول الإسناد، هذا هو الصحيح، قيل الحديث قيل صح، لكن هذا هو الصحيح. وحدثنا عبد بن حميد الكشي ويقال الكسي. قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر، رحل إليه كثير من أهل العلم من المحدثين، منهم الإمام أحمد. قال: فأتينا إلى قرية عبد الرزاق فلم نجد فيها ماء، فكنا نأتي بالماء من نحو ميلين قبل صلاة الفجر، وهو صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال أي يزيد بن هارون عبد الرزاق: أخبرنا الثوري وهو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري عن أيوب بن موسى عن أيوب بن موسى عن أيوب. لماذا فتح الباء؟ أيوب بن موسى، نعم، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له، نعم ممنوع من الصرف والمانع له العالمية. وماذا؟ أيوب ممنوع من الصرف والمانع له العالمية، العلة الأخرى ها؟ والعجمة، والعجمة أيوب. وأسماء الأنبياء قد قلنا أنها كلها أعجمية إلا ما كان أوله حرف من هذه الحروف صن شملة، العمل العالمية والعجمة. قال عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بعض حديث ابن عيينة. وقال رحمه الله حدثني أحمد الدارمي وهو أحمد بن عبد الرحمن الدارمي صاحب كتاب المسند، لما مات رثاه الإمام البخاري بقوله إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع. قال حدثنا زكريا بن عدي، زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة، أي يخبر عن أم سلمة أنها قالت أفأحله فأغسله من الجنابة، ولم يذكر الحيضة. ففي هذا الحديث أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لا يلزمها نقض ظفائرها إذا وصل الماء إلى أصول شعرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين سألته أم سلمة قال إنما يكفيك، لا أي لا يلزمك أن تنقضي، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أما إذا كان الماء لا يصل إلا بالنقض فيتعين النقض. وقوله في الحديث في الطريق الثانية في طريق عبد الرزاق فأنقضه، قالت أفأنقضه للحيضة والجنابة، قال لا، زيادة الحيضة والجنابة. هذه الزيادة زيادة الحيضة تفرد بها عبد الرزاق بن همام الصنعاني، خالف يزيد بن هارون كما ها هنا عند مسلم وعند أحمد فلم يذكرها، فكلاهما روي الحديث عن أيوب بن موسى، لا عن الثوري، نعم عن الثوري. فعبد الرزاق زاد الحيضة، ذكر الحيضة، ولم يزدها هارون. وأيضا روى الحديث عن أيوب ابن موسى سفيان بن عيينة وروح بن القاسم فلم يذكرها كما ترون. قال مسلم لم يذكر الحيضة بعد أن رأى ذكر رواية روح ابن القاسم. وهكذا أيضا حديث ابن عيينة أيضا لم يذكرها، يعني رواية ابن عيينة. وقد حكم عليها ابن القيم بالشذوذ، وقد حكم عليها بالشذوذ ابن القيم كما في تهذيب السنن، ومن المعاصرين الألباني رحمه الله، وعلها ابن رجب زيادة الحيضة. قلت ومعناها صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور أنه لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها إلا إن كان الماء لا يصل إلى أصول شعرها إلا بالنقض فيجب عليها، سواء كانت حائضا أو جنبا. وحكي عن النخع وجوب نقضه مطلقا، أي إن كانت جنبا أو حائضا يجب أن تنقضه، وصل الماء إلى أصول الشعر أو لم يصل. والحديث يرد هذا. طيب، وصح عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي أنه كان يرى وجوب نقض رأسها، فأنكرت عليه عائشة. وذهب الحسن وطاووس وأحمد إلى وجوب نقضه في الحيضة دون الجنابة، وجوب نقضه في الحيضة دون الجنابة. واستدلوا على نقضه للحيض بحديث عائشة في حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها انقضي رأسك وامتشطي، وفي رواية واغتسلي، وكانت حائضة حتى أنها لم تتمكن من العمرة، فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الثامن أو نحو ذلك، فقال لها وجدها تبكي، قال ما لك؟ قالت يا رسول الله يرجع الناس، أو قالت دخل وقت الحج وهي كذلك ولم تعتمر، فأمرها أن تنقض رأسها وأن تمتشط وتغتسل، وأمرها أن تهل. قالوا ولا يجب أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، لحديث أم سلمة، هذا حديث أم سلمة الذي قرأنا، قالت فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحطي على رأسك 3 حثيات، أما الحيضة قالوا فيتعين أن تنقض شعرها لحديث عائشة. وأجاب الجمهور عن حديث عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تنقض رأسها وأن تمتشط وتغتسل عند غسل الإهلال، الإهلال للحج، وكان ذلك قبل أن تطهر، كان ذلك قبل أن تطهر، فما طهرت إلا بعد أن هلت بالحج، فذاك الغسل ليس للحيضة وإنما للنسك، النسك بعضهم قال للنظافة لكن النسك أقرب. فالخلاصة أن القول الراجح هو قول الجمهور أنه لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائر رأسها عند الغسل من الجنابة أو من الحيضة إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر دون أن تنقض ضفائرها، أما إذا كان لا يصل إلا بالنقض فيتعين عليها أن تنقض ضفائرها وشعر رأسها حتى يصل الماء إلى أصول شعرها. وإن كانت هذه الزيادة في حديث أم سلمة زيادة الحيض شاذة، فالمعنى صحيح أنه لا يتعين عليها نقض رأسها وإن كانت حائضا، لأنهم يذكرون أنه يشترط في غسل الحائض وهكذا الجنب أيضا أن يصل الماء إلى سائر البدن، بما في ذلك وصول الشعر. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى والتميم النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة، اسمه أبي بكر، اسمه أبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وعلي بن حجر وهو السعدي جميعا عن ابن عليا، ما اسمه ابن عليا؟ من يذكر؟ إسماعيل بن إبراهيم بن عليا عن أيوب، وابن أبي تميمة السختياني عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس عن عبيد الله عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. أي ولا يأمرها بنقض ضفائر رأسها، بنقض رأسها إن كان مظفورا، تفرغ على رأسها و تبالغ حتى يعني تخلل بأصابعها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، هذا هو الواجب المتعين. فكما تقدم أن قلنا أن عبد الله بن عمرو كان يرى لزوم نقض المرأة لرأسها أثناء الغسل، من الجنابة أو من الحيضة. فتعجبت عائشة فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني هذا يدل على شدة إنكارها عليه، وإلا فحلق المرأة لرأسها محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. تقول: ما بقي إلا أن يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. هذا معنى كلامها رضي الله عنها وعنه. ويحتمل أنه لم يبلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا للإيجاب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قاله النووي هذا القول. كم قرأنا حديثا؟ قرأنا حديثا لأم سلمة، وحديثا لعائشة، وأثرا لعبد الله بن عمرو. عائشة قالت: لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل من إناء واحد فما أزيد على أن أفرق على رأسي ثلاث فراغات. وأيضا قبل ذلك ذكر أثر عبد الله بن عمرو، فأنصح بحفظ ما قرأنا لأهمية ذلك. يقول السائل: إذا كان شعر المرأة معقودا ولم يكن مظفورا فما الحكم؟ إذا كان معقودا مربوطا ببعض هذه المساكات أو القباضات ووصل الماء إلى أصول الشعر أجزأ ذلك. العبرة بوصول الماء إلى أصول الشعر، فإذا أزالت ذلك العقد أو نقضت فذلك أنقى للشعر، وإن شق على المرأة فيكفي أن تجتهد في إيصال الماء إلى أصول شعر رأسها.